الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، ولا زلنا في ما يتعلق بالهبات. وقفنا على قول فصل في تملك الهبة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في تملك الهبة. وتملك الهبة بالعقد وتملك الهبة بالعقد لما روي عن علي بن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه. والنماء المتهب قالوا في الإنصاف.
قوله رحمه الله: فصل في تملك الهبة، يعني كيف نستطيع أن نقول أن الهبة صارت للموهوب؟ هل لابد من القبض أم أن مجرد العقد كافٍ؟ مر معنا أن الهبة لا تحتاج إلى عقد، وأنه يمكن أن يعطي الإنسان غيره هبة وهدية بمعاطاة وبلا عقد، لكن اللزوم يكون بأحد أمرين. متى تملك الهبة؟ هذا السؤال. الجواب: تملك الهبة بالعقد أو تملك الهبة بالقبض. طيب، قال المصنف: وتملك الهبة بالعقد. قال الشارح: لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: الهبة إذا كانت معلومة، الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض. فهي جائزة إذا قبضت أو لم تقبض. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أقف على إسناده، لكن نقول روي نحوه عن عثمان في الموطأ في كتاب الوصية الحديث التاسع، وروى نحوه ابن أبي شيبة عن عثمان برقم 52911. وهذا القول سواء كان ثابتا عن الصحابة الأجلة أو لا، فإن معناه معلوم، أنه إذا قال الرجل لآخر: سأعطيك هبة، فقال: قبلت، حصل العقد. ما دام حصل العقد فإنه أصبح في ملكه، فلو مات الواهب لا تقسم هذه الهبة. لماذا لا تقسم؟ لأنه وهبها. ثم قال: فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب. لماذا يصح تصرف الموهوب له قبل القبض على المذهب؟ لأنه تملكه بالعقد ووجد العقد. والنماء للمتهب، يعني للموهوب له. المتهب بفتح التين بفتح التاء اسم مفعول، المتهب اسم مفعول بمعنى الموهوب له. يعني لو فرضنا أن إنسان قال لآخر: أعطيك هذا الفرس، فقال: أعطيك هذه الشاة، فقال الآخر: قبلت، ثم هذه الشاة ولدت بعد العقد، فإن نماء الشاة للموهوب له. قاله في الإنصاف، يعني المرداوي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليك. وتلزم بالقبض
ما يخالف، ارفع صوتك، لأن
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. قال الصديق: لما حضرت الوفاة لعائشة: يا بني إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، ولو كنت حددتيه أو احتزيتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسمه على كتاب الله تعالى. رواه مالك. وفي الموطأ وتبطل بموت متهب قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من النساء أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد.
هذه مسألة ثانية وهي مسألة قلنا الهبة تملك بالعقد هذا التمليك، لكن متى يكون لازما؟ الهبة تكون لازمة بالقبض، يعني إذا قبضها الإنسان يصبح ملكا له، ليس لأحد أن يتكلم فيه. قال بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. فلو أنه ذهب وقبض بدون إذن الواهب فهذا القبض غير ملزم. ونقل المروزي رحمه الله وهو من أصحاب الروايات عن الإمام أحمد قال اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، لا تجوز أي بمعنى أن الهبة لا يصح أن يتصرف فيها إلا بعد القبض، الهبة لا يصح التصرف فيها إلا بعد القبض، هذا معنى الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. واستدلوا بما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرت الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها ابنته يا بنية إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، وجادة بتشديد الدال بمعنى جذاذة أي قطعة 20 وسقا من التمر تقطعينه من شجري، فهي لم تقبض لم تجذ لم تقطع لم تجد الوسق، وأبو بكر الآن على فراش الموت، فقال لها ولو كنت حددتيه واحتزيتيه، هنا ولو كنت الصواب لو كنت جددتيه بالجيم، شو مكتوب عندكم؟
حددتي
غلط صلحوه، ولو كنت جددتيه بالجيم ها صلحوا النسخة عندي مكتوب بالحاء وهذا خطأ، الصواب بالجيم، ولو كنت جددتيه واحتزيتيه أو حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وهذا الحديث معروف عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال المصنف الشارح وتبطل بموت متهب قبل قبضها، هذه مسألة مهمة. الآن لو أن شخصا وهب لآخر هدية فقال هذه سيارتي هدية لك، ثم مات المهدى إليه قبل أن يقبض السيارة، فإن هذه الهبة تعتبر باطلة كأنها لم تكن لأنه لم يقبضها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أمي سلمة إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، إذن مات ولم يقبض فهدية رجعت إلى الواهب، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك. طيب ها هنا مسألة، ماذا لو أن الوارثين وارثين الموهوب له، ماذا لو أن وارثي الموهوب له طلب الهبة؟ الصواب أن الواهب بالخيار، يمكن أن يجعله للورثة ويمكن أن يرجع فيها. قال فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من النساء أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، رواه أحمد. الحلة ثوب يلبس. نعم أي نعم، إذا ما ردت الورثة قبلوها خلاص، لذلك لا له الخيار. لماذا له الخيار؟ هذه مسألة مهمة. لماذا له الخيار؟ لأن القبض لم يتم. لذلك لو أن الإنسان وهب لإنسان ما ولم يتم القبض له أن يرجع، فكيف لورثته الذين لم يقبضوا بعد؟ نعم.
حسنا. شيخنا بخصوص الواهب، إذا توفي الواهب،
إذا توفي الواهب ولم يقبضه الموهوب له فهو ملك الورثة.
ملك الورثة؟
ورثة الواهب، لأنه لم يقبضه. لكن لو حصل العقد، هذا اللي مرت معنا المسألة السابقة، نفرق بين العقد وبين المعاطاة. لو حصل العقد، قال أعطيتك هذه السيارة هدية، قال قبلتها، ثم مات المهدي، تصبح السيارة المهدى له،
وإن لم يقبض.
نعم.
صلى الله عليه. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض السفرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع، ويقبض لصغير ومجنون ولي، ويقبض لصغير ومجنون لوليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء. قال أحمد: لا أعرف الأم قبضا، ولا يحتاج أب وهب
ولا يحتاج أب وهب
موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبض له من نفسه، وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
يعني هذه المسألة مهمة، كيف إذا قلنا أن العقد لا يلزم إلا إذا قلنا أن العقد الهبة لا يلزم إلا بالقبض، فلو قبض فكيف يكون القبض؟ هذا السؤال مهم. قال: فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. إذن قبض الكيل بأن يكال، قبض الوزن يكون بوزنه، وقبض العد بعده، وقبض الذرع بذرعه. يعني ما معنى ذلك؟ لو قال إنسان لآخر: إني أعطيك 20 كيلا أو 20 وزنا من التمر، فجاء وكال وأفرد، فهذا يعتبر قبض لأنه كال، أو وزن فهذا يعتبر قد كال، أو وزن أو ذرع أو عد كال. ثم قال: وقبض الصبرة، ها اضبطها، وقبض ايش؟
الصبرة.
ما معنى الصبرة؟ الكومة، نسميها كومة. لو جاء انسان وقال: هذه كومة الشعير لك، هذه كومة البطيخ لك، هذه كومة الملابس لك. وقبض الصبرة كيف يكون؟ وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. إذن قبض الصبر وما ينقل يكون بالنقل، يكون بالنقل. لو قال لك: هذه الكومة لك، فأنت نقلتها، صارت كأنها مقبوضة. وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، قلم مثلا، إنسان أعطاك قلم فتكون بالمناولة، فجيت وأخذت القلم، هذا يعتبر قبض. وقبض غير ذلك، ما معنى غير ذلك؟ أي ما عدا الأنواع الستة السابقة. يعني لا هو مكيل، ولا هو موزون، ولا هو معدود، ولا هو مذروع، ولا هو صبرة، ولا يمكن نقله، فيكون قبضه بالتخلية. مثال ذلك: قال إنسان لآخر: وهبتك هذه الشقة، فمتى ما خل الشقة فهذه قبض. لو قال: وهبتك هذه المزرعة، فمتى ما خليت فهو قبض. قال: وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع. قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذه مسألة مهمة الآن. إذا كان القبض معتبرا للزوم فكيف نعمل في من ليس أهلا للقبض؟ من هو الذي ليس أهلا للقبض؟ الصغير والمجنون. فمن الذي يقوم بالقبض؟ الذي يقوم بالقبض هو الولي، فيقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه، كالبيع والشراء من حيث الترتيب. قال أحمد رحمه الله لا أعرف للأم قبضا. لا أعرف للأم قبضا، ما معنى هذه العبارة؟ معناها لو أنك وهبت للطفل الصغير فجاءت الأم وقبضت، هل هذا قبض معتبر أو غير معتبر؟ الإمام أحمد يقول لا أعرف للأم قبضا. إذن الذي يقبض عن الولي، عن الصغير والمجنون، هو الولي، والمرأة ليست لها ولاية على أولادها، إنما الولاية للذكور، أبا كان أو وصيا أو حاكما أو أمينا أو كان أخا أو أيا كان. أما الأم فلا يصح قبضها. وقال بعض الفقهاء يصح قبض الأم لولدها ذكرا كان أو أنثى، وهو الصواب إن شاء الله تعالى أن الأم، لأنها، لماذا قلنا يصح لها أن تقبض عن ابنها أو عن بنتها؟ لأن لها أن تقبض عن نفسها، فما دام لها أن تقبض لنفسها فلها أن تقبض عن ابنها وعن بنتها، ليس من باب الولاية وإنما من باب الوكالة. ويجوز أن تكون المرأة وكيلة عن الصغير وعن الكبير، ويجوز أن تكون وكيلة حتى عن العاقل الكبير، ما في إشكال عندنا. قال ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل. هذه مسألة مهمة الآن. لو قال الأب وهبت هذه السيارة لابني وابنه صغير غير قابل للقبض، فكيف نعتبر القبض؟ يقول لا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل، ما يحتاج، ما دام وهب له فهو يقبض عنه بدون أي إشكال لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر أجمع كل، طبعا هنا مكتوب إلى توكيل بعدين فاصلة، الصواب خطأ، شيلوا الفاصلة. ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة، ثم ضعوا الفاصلة. قال ابن المنذر، النسخة هذه رديئة، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عن، من باب الفائدة العلمية، ابن المنذر أول من ألف في الإجماعات، ابن المنذر أول من ألف في الإجماعات وكان له مذهب واندثر. قال أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، لا شك، لو أشهد خلاص كأنه قبض، انتهت الإشكالية. قال وصح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء. لو واحد وهب ما هو للأب، لأي إنسان آخر، ثم أشهد، قالوا يا فلان وفلان اشهدوا أني وهبت لفلان كذا فشهد، فهذا كالقبض لا إشكال فيه، وهذا هو الصواب. نعم
صلى الله عليك.
نعم على كل حال بالنسبة للبطاقة أنا أول مرة أقف على هذا، لأن أنا أولادي عندهم حساب في البنك وأنا كنت أقبض عنهم، ما عندي أي إشكال. غريب جدا هذا التعامل. ما يخالف. طيب هو اسم موافق لاسمي ولا غير موافق؟ لا لا، هذا خطأ من الموظف، خطأ من الموظف لا شك ولا ريب. قبل أيام أنا استلمت بطاقة لبنتي الصغيرة دون 18 ولا عمرهم طلبوا أمه. نعم
أحسن الله عليك. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع، وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق، وإن وهبه وشرط
لا لو ترسل رسالة أنا أعتذر عن درس بعد العشاء
إن شاء
لأن كذا صعب يجون يتعبون وآخر شيء ما في درس
إن شاء
الله. أي يحصل الشرط. طيب لازم يتعدل هذا. أي ضروري يقول لهم يجوا يشوفوا الشرط وين فوق. أكيد فوق هو لأنه يصيبه المطر فيذهب ال
ويصح أن يهب شيئا ويصح أن يهب شيئا ويستثنى نفعه
ويستثني هو أحسن حط عليه نقطتين رديا طبعا ويستثني يعني هو الواهب نفعه مدة معلومة
ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع، وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط ولغي الشرط لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة، وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا، ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا فإنه تصح تعلقه في ذمته.
هذه عدة مسائل متعلقة بالهبة. قال ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. مثال ذلك أن يقول لأحد الناس هذه الدار وهبتها لك ولي السكنة 6 أشهر. إذن يجوز أن يهب ويستثني نفعه مدة معلومة. طيب ماذا لو استثنى نفعه مجهولا؟ لا يصح، لا تصح الهبة. لماذا؟ لأنه يصبح تعارض بين الانتفاع وبين جهالة المدة المعلومة. قال نحو شهر وسنة كالبيع، وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق أيضا هذا يصح، أن يهب حاملا ويستثني حملها. كان يقول هذه الشاة لك وحملها لي يجوز، هذه البقرة لك وحملها لي، هذا أمر جائز ما في أي إشكال. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط، أي لزمت الهبة ولغي الشرط. لماذا لزمت الهبة؟ لأنه وهب. وأما شرط الرجوع متى شاء فهذا شرط مخالف لمعنى الهبة، مخالف للشرع، فهو شرط ملغى. لو قلت لإنسان أعطيك هذا القلم بشرط أن تردها لي هدية بشرط أن تردها لي بعد 10 أيام، هذا الشرط باطل لأن الهدية واشتراط الرجوع لا يجتمعان. إذا كان الأمر كذلك فجعله عارية. لماذا تجعله هبة؟ تقول هذا القلم عارية عندك تنتفع به، فإذا انتهيت منه بعد 10 أيام رده إلي. العارية يجوز فيها الاشتراط ولا ما يجوز؟ يجوز في العارية الاشتراط، أما في الهبة لا يجوز. قال لأنه شرط ينافيها، ينافي الهبة، لأن الهبة من شرطه من شرطها التمليك، فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر. وهنا مسألة أخرى، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. إن وهب إنسان يطالب إنسان بـ1000 دينار ثم قال له هذا 1000 هدية لك، الدين اللي عليك هدية لك، هذه هبة صحيحة. أو قال أبرأتك من الدين الذي يطالبك به، هذا الإبراء صحيح. أو تركه له بدون أن يهب، بدون أن يبرئ، أيضا يصح. ولزم بمجرده، أي بمجرد الهبة أو بمجرد الإبراء أو بمجرد الترك. الرجل جاب الألف قال خذ دينك، قال ما أريد، إذن هذا يلزم بمجرد الترك، ويلزم بمجرد الوهب، ويلزم بمجرد الإبراء، ولو قبل حلوله. ولو قبل حلوله، إنسان تطالبه بدين 1000 دينار في شهر واحد، فهو جاب لك الدين في شهر 11، فقلت له لا أريد، مجرد ما أن تقول لا أريد وتركت الأخذ فكأنك أبرأته، لزم بمجرده أي بمجرد الترك ولو قبل حلوله، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. طيب، هذه المسألة الآن مهمة، وإن لم يذكرها المصنف وهي: هل يجوز قلب الدين زكاة؟ مر معنا لا يجوز قلب الدين زكاة. لماذا؟ لأن نية الزكاة وقت الإعطاء لم يكن موجودا، لم يكن موجودا، ومن شرط الزكاة أن يكون فيه إعطاء وقبض، ولا يتصور في الدين إعطاء. قال رحمه الله: وتصح البراءة ولو مجهولا. هذه مسألة ليست من الهبات، ولكن أدخلت في الهبات من باب التبعية. كيف يعني من باب التبعية؟ لو أن إنسانا يعلم أنه يطالب فلان بكم لا يدري، والآخر يعلم أن فلانا يطالبه لكن كم لا يدري، فقال الرجل الذي يطالبه: أعطني 500 وإن كان زائدا فأنا أتنازل عن الزائد، وإن كان ناقصا. أحسن طفيه، خاف يخرب الجهاز، أحسن طفيه عشان لا يخرب الجهاز. فإن كان زائدا يقول أنا أتنازل عن الزائد، وإن كان المال اللي أعطيتني إياه زائدا أنت تنازل وأنت أبرئني من الزيادة. إذن يقول وافقت، فيعطيه 500 دينار، فإن كان المبلغ المطلوب أكثر من 500 فإن الآخذ يبرئه، وإن كان المبلغ أقل من 500 فإن المعطي يبرئه. هذا معنى البراءة. أو يكون خصومة بين اثنين ثم يتصالحان على البراءة: خلاص أنا متنازل، أعطني كذا من المبلغ والزائد أنا مسامحك فيه. هذا معنى وتصح البراءة ولو مجهولا. ما معنى مجهولا؟ أي لا يعلم كم قدر الإبراء الذي حصل، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اختصما ثم تصالحا، قال: اقتسما وتوخيا الحق. هم تخاصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصالحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا. هذا هو وجه الشاهد. ما معنى تحالا؟ أي كل واحد منكم يحلل الآخر ويبرئه من حقه. ولهذا إذا كان شخص يطالبك فأعطه شيئا ثم اطلب منه التحلل فيما لا تعلم، فيما لا تعلم. وأنت إذا كنت تطالب شخص بمبلغ من المال ولا تعلم كم قدره فاطلب منه شيئا واطلب منه التحلل إن كنت قد أخذت منه زائدا. قال: ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لأنه غير مقدور على تسليم. هذه مسألة مهمة الآن. هل يجوز أن أهب ديني على فلان لشخص آخر فأقول لابني: يا ابني أنا أطالب فلان بمبلغ من المال وهبت لك هذا المبلغ على أن تقبضه؟ المذهب أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأنه غير مقدور على تسليمه، هو ما يقدر يسلمه لأن الدين على الغير. ولكن من أهل العلم من قال إن هبة الدين جائزة، هبة الدين جائزة، بل هو نوع من أنواع الحوالة، والحوالة جائزة في الدين، أن تحيل دينك على شخص آخر هذا أمر مباح، أن تقول يا فلان أنت تطالبني بـ500 وأنا أطالب أخاك بـ500، اذهب وخذ الـ500 منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتال إلى ملي فليقبل. إذن يجوز الإنسان أن يتحول إلى ملي، فكذلك في الهبة يجوز، والله أعلم. ها؟ لا، ما يشترط أبدا، لا ينظر إلى قبوله البتة، ما له علاقة. ها؟ رافض مو على كيف مالي وأنا حر. أفرض أني وكلت أي إنسان يجي يطالبك، تقدر تقول لا؟ فهذه الهبة هو وكالة، كأني وكلت أن يقبض حقي ويكون له، إيش المشكلة؟ فهمت؟ لذلك لم يشترط أحد من الفقهاء رضا المحال عليه أبدا، إنما اشترطوا رضا المحيل ورضا المحال بس، وأما المحال عليه لا يشترط رضا. قال إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لتعلقه في ذمته. هذا المذهب، أنه يقول أنا أطالب فلان بـ1000 دينار وهبتها لك، اذهب وخذها منه، فإن لم يعطيها أنا أضمن لك الـ100 دينار مثلا. هذا جائز حتى في مذهب الحنابلة رحمهم الله. نعم، نبي نخلص من الهبات.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الرجوع في الهبة.
التسجيل يتم ولا
تسجيل
في كهرباء؟
في كامل فيه.
أبشر.
نعم. فصل في الرجوع في الهبة، ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد، لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، متفق عليه. ولأنه يروى عن علي وابن مسعود: ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نحو رجعته في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع. وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. قال أحمد في رواية: قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما.
ما يعني هذه مسألة مهمة في الرجوع في الهبة، ما حكم الرجوع في الهبة؟ بالنسبة إذا قبض ما عندنا إشكال أنه ليس له أن يرجع فيه، وأن الرجوع في الهبة بعد القبض هذا محرم، إلا ما مر معنا في هبة الثواب، وهو الذي يعطي هدية ليعطى هدية، هذه مسألة أخرى. والصواب أيضا أنه ليس له الرجوع بغض النظر عن نيته. لا يصح المطالبة بالهبة بعد التنازل، هذا هو الصحيح. ولو طالب ليس له شيء، كما لو أنه باع ثم بعد البيع أراد الإقالة، ليس له شيء من حيث اللزوم، ليس له شيء. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الحاكم يلزمه بأنه ليس له أن يرجع في هبته، ولذلك قال المصنف: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها. قبل ما يجي عند المحكمة ويتنازل عن الأرض للمدرسة له أن يرجع، لأنه ما أقبض، لكن بعد ما أقبض الدولة أو بعد ما أقبض الأوقاف ليس له أن يرجع. لبقاء ملكه قبل الإقباض مع الكراهة، لماذا قال مع الكراهة؟ خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. إذا قلنا أن الهبة لازمة بالعقد فأيضا الرجوع فيها مكروه، لكن بعد القبض الرجوع فيها محرم. لماذا فرقنا بين القبض وبين العقد؟ لأن القبض هو بمعنى النفوذ، وأما العقد فهو لازم ولكن ليس فيه علامة النفوذ. قال المصنف: لحديث العائد في هبتي كالعائد يعود في قيئه. طبعا هذا الوجه ليس فيه دلالة على التحريم، ولذلك الإمام أحمد يروى عن أنه احتج على الشافعي، لأنه يرى الكراهة ولا يرى التحريم، احتج على الشافعي بهذا الحديث، فقال له الشافعي رحمه الله: فأين دليل التحريم؟ فسكت الإمام أحمد، ثم قال: أخبرنا فلان عن فلان، ليس لنا مثل السوء. فقال الإمام الشافعي: الآن إذا وجه النكارة ليس التشبيه، العائد في الهبة كالعائد يعود في قيد، وإنما وجه التحريم ليس لنا مثل السوء. فبين أن هذا مثال سوء ومثال قبيح، فإذا كان قبيحا فليس لنا أن نقتدي به. والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته أو الذي يعود في هبته كالكلب يرجع، أو كالذي يرجع في قيئه، كالكلب يرجع في قيئه. فشبهه أولا بالكلب، لأن الكلب يعطي العظمة للكلبة ثم يرجع في عطيته، فشبهه أولا بالكلب، ثانيا شبهه بالكلب في أكله، فإنه يهضم ثم يخرج ما قد أكل، لأنه بسرعة يأكل ثم يخرج ما قد أكل من جديد ويأكله مرة أخرى بتؤاده. فصار التشبيه مذموما من جهتين، من جهة كونه كلبا، ومن جهة كونه يرجع ما في معدته ثم يأكلها من جديد. قال: ولا يصح الرجوع إلا بالقول. طبعا الرجوع هل يصح بالقول أو بالسكوت؟ لا، لا بد من القول. كان يقول: يا جماعة أنا أعطيت فلان أرضي لكنه ما قبضها، فأشهدكم أنها رجعت إلي. هذا معنى ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نحو: رجعت في هبتي، أو ارتجعتها، أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع. وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، ولا يصح حتى لو رجع مكانه ما سوى شيء. يحرم عليه من حيث الحكم إيش؟ يحرم عليه من حيث الحكم التكليفي، ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. إذن عندنا أولا فعله حرام، ثانيا مطالبته باطلة، لا يصح، لحديث ابن عباس كما مر معنا: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. قال أحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. شوفوا الشاهد الآن: ولا أعلم القيء إلا حراما. طيب هل القيء حرام أن الإنسان يأكله؟ الجواب: نعم حرام. أيوة أحسنت، لأنه نجس، لذلك الإنسان إذا استقى عليه أن يخرج كل ما في فمه وأنفه ولا يرجع فيه مرة أخرى. نعم.
أحسن الله عليك. ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده، قصد التسوية أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي بشروط أربعة.
ما لم يكن أبا، الأب هل له الرجوع في الهبة التي وهبها لأحد أولاده أو ليس له الرجوع؟ المذهب وهو قول جماهير العلماء أن الوالد له أن يرجع في هبته لولده. لماذا له أن يرجع في هبته لولده؟ لأن ولده وماله ملك له من هذا الباب، فكأنه حيزه ثم أرجعه. إذن هذا من مفردات مذهب الحنابلة، أن الأب له أن يرجع في هبة ولده، وهو قول جمع من الفقهاء، سواء كانت هبته، سواء كان سبب رجوعه التسوية أو عدم التسوية، أيا كان سبب الرجوع فله أن يرجع. طبعا إن كان سبب الرجوع قصد التسوية فهذا مندوب بل واجب، مندوب بل واجب، للحديث: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن هذا فيه دلالة على أن الوالد له أن يرجع في عطيته. الحقيقة أن هذا الحديث لا يحل للرجل أن يعطي العطية. هذا الحديث ورد في قصة من في قصة من أعطى عطية جائرة. هذا الحديث إنما ورد في قصة من أعطى عطية جائرة. فإذا رجع، انتبهوا الآن، فإذا رجع الوالد في هذه العطية الجائرة فالحديث منطبق عليه، لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ولذلك من قال بالعموم فإنما يستدل به بغض النظر عن سبب وروده، يقول إلا الوالد فيما يعطي ولده، خرج مخرج العموم، وهذا وجه استدلال قوي. ولكن متى يجوز للوالد أن يرجع في هبته ومتى يجوز للرجل أن يرجع في هبته؟ قال المصنف بشروط أربعة. الأول،
الأول أن لا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط.
نعم، هذه مسألة مهمة، أن لا يكون اشترط عند الهبة أنه لا يرجع، لأنه إن اشترط قال يا ولدي خذ هذه السيارة لك وليس لي الرجوع فيه، فليس له أن يرجع، لأنه قد ألزم نفسه بعهد ووعد. نعم.
الثاني أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، وأما الزيادة المنفصلة فيها للابن ولا تمنع الرجوع.
هذه مسألة مهمة. الشرط الثاني حتى يرجع الوالد في الهبة أن لا تزيد زيادة متصلة. كانت الدابة هزيلة صارت سمينة، كان العبد جاهلا صار متعلما، كان الباز أو الصقر أو الكلب غير صيود وصار صيودا، فهنا زاد نماء فلا يصح الرجوع. وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. نعم،
أحسن الله عليك. الثالث تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال للملك غيره.
نعم، يصح أن يرجع بشرط ثالث، وهو أن يكون عين الشيء موجود. لو أعطى لابنه مالا ثم هذا الابن صرف هذا المال في تعليمه أو في تطببه أو في بناء بيت، ثم جاء قال أنا أعطني اللي أعطيتك إياه، ما يصح. لماذا؟ لأن عين المال غير موجود. لو أعطاه سيارة وأخذ الولد السيارة وباعها، ما يجي الولد يقول أعطني فلوس السيارة. لماذا؟ لأن عين الهبة غير موجودة. نعم،
أحسن الله لك. الرابع أن لا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء. نعم، وللأب الحر.
هذا الشرط الرابع، أن لا يرهنها، لأنه إذا رهن الولد الهبة فصار حقا عند من رهن، وهكذا أن لا يكون الولد قد حجر عليه، لأنه إذا حجر عليه ليس للوالد أن يرجع في هبته، لأن الهدية والهبة أصبحت حقا لمن يطالبونه بالفلس أو بالمال. إذن هذه الشروط الأربعة التي يصح للأبي الرجوع فيها لابنه عن الهدية أو الهبة. الأول لا يسقط حقه من الرجوع، الثاني أن لا تزيد زيادة متصلة، الثالث أن تكون باقية في ملكه، الرابع أن لا يكون قد رهنها. نعم،
أحسن الله عليك. وللأبي الحر أن يملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد بن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولا وعن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه السعيد والترمذي وحسنه.
للأب الحر أن يملك من مال ولده ما شاء، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول لبعض الفقهاء أن الأب الحر له أن يأخذ من مال ولده ما شاء. لكن لا بد أن ننتبه، المقصود أن يأخذ من مال ولده ما شاء في إصلاح نفسه، ولا يجوز للوالد أو الوالدة أن يأخذ المال ويعطيه لأخي أو يأخذ المال ويعطيه للناس، وإنما يأخذ من مال ولده ما شاء لإصلاح نفسه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يأخذها كلها، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، أو إن أبي اجتاح مالي، معنى اجتاح يعني استولى على أكثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند ابن ماجه، قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم، هكذا رواية ابن ماجه وهو عند سعيد بن منصور باللفظ الذي أورده المصنف. قال ورواه الطبراني في معجمه مطولا، يعني بقصة تامة، بل هو موجود في سنن ابن ماجه برقم 92 و200 و2000. اكتبها احسن عشان ما ننساها بعدين. عند ابن ماجه موجود برقم 92 و200 و2000. قال وعن عائشه مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. طيب، هل يجوز للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء بدون شروط؟ الجواب لا، بشروط خمسة. الأول، نعم
أحسن الله عليك، الأول لا يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه حق بما تعلقت به حاجته.
نعم، يعني لا يضره، أي لا يأخذ من ماله بحيث هو يتضرر في أموره الواجبة. نعم.
الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف فلا يصح فيه انعقاد سبب الإرث.
نعم، يعني لا يجوز أن يأخذ مال ابنه وابنه في مرض الموت، قال أنا أخاف الآن إذا تركت المال بيأخذ المال زوجته، ما يجوز هذا. نعم.
الثالث ألا يعطيه لولد آخر نص عليه،
الأفضل أن نقول الثالث ألا يعطيه لآخر أيا كان، كان ولده أو كان أخوه أو كان أبوه، لا يعطيه لأحد آخر، وإنما يأخذ لحاجة نفسه، هذه مسألة مهمة. نعم، لأنه
أحسن. الثالث ألا يعطيه لولد آخر نص عليه، لأنه منوع من التخصيص من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.
فهمتم التعليل هذا؟ يعني الأب ليس له أن يخصص بعض ولده بالمال ويفضله بالنفقة، فإذا كان هو ممنوع أن يفضل بعض ولده بالنفقة من مال نفسه، فمن باب أولى أنه يمنع أن يأخذ من مال ولده ويعطيه لآخر. نعم
صلى الله عليك. الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتبر ما يعين
وجهه. يعني هنا يجوز للأب أن يأخذ مال ابنه بشروط، الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية. نعم.
الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمه، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه.
نعم. الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودة عند ولده، فلو كان المال الذي لولده غير موجود عند الولد لا يصح للأب أن يتملكه، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه. نعم.
وليس لولده أن يطالبه،
يعني لو كان الابن يطالب الأب بمال، لو كان الابن يطالب الأب بمال، قال يا أبا هذه 10,000 أعينك على دين، أعطيك إياه تزوج أخوي، دين قبل الوالد، بعدين قال أنا سمعت أن الحنابلة يقولون وجمع من الفقهاء للأب الحر أن يملك من مال ولده ما شاء، أنا برأت نفسي من دينك، نقول لا يصح حتى عند الحنابلة. ليش؟ لأن من شرط أن يأخذ الأب الحر من مال الولد أن يكون ما تملكه عينا موجودة وليس في ذمته، فلا يستطيع أن يبرئ نفسه. نعم
صلى الله عليه. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، وقيمة المتلف وغير ذلك لحديث أنت ومالك لأبيك.
نعم، لو أن الأب كان مطالبا للابن أو الابن يطالب الأب بمال أعطاه دين وانتهى الأجل، ليس له أن يطالبه، هذا من باب البر، بل له أن ينظره وله أن يبرئه، هذا هو الأفضل. كما لو أتلف الأب مالا للابن، فلو أتلف الأب مالا للابن بغير تعمد فإنه لا يضمن، بخلاف الغير. الغير لو أتلف مالك حتى لو ما تعمد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا لا يضمن الأب مال ابنه إذا أتلفه بغير عمد؟ لأنه قائم مقام نفسه. نعم،
أحسن الله عليك. بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيها، كدين الأجنبي، وله مطالبة في نفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس.
إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، إذا مات الأب والابن يطالبه ب10,000 دينار، فجو يقسمون الميراث، يجوز له أن يقول يا جماعة أنا أطالب أبي ب10,000 وعندي دليل، فأعطوني 10,000 ثم قسموا الباقي على الورث. فيقول أحد الأبناء أنت ومالك لأبيك، فليس لك أن تطالب بالدين. نقول لا، الدين ليس له أن يطالب أباه في حال حياته، فإذا ما مات لزم في ماله، لعموم قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، فصار المال كدين الأجنبي. وله أي للأب، له أي للأب مطالبته بنفقته الواجب، يعني الأب يجوز له شرعا إذا كان عاطل عن العمل أن يطلب من ابنه النفقة الواجبة، سواء كان لفقره أو عجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. كما أن الأب يجب عليه أن ينفق على الولد فيما إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسب أو صغيرا، ها، فالعكس بالعكس. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. إيه، أن يكون ما أن يكون
رابع
نعم، أن يكون التملك بالقبض مع القول أو الفعل. يعني الأب يأتي ويقول لابنه أعطني 10,000، أعطني 1,000 دينار، هذا قول الآن هدية، فقال له الولد خذ، هذا قول. أو النية، جاء إلى بعض مال ولده وأخذه، فقلنا له لماذا أخذت هذا؟ قال لأنه أخذت على سبيل الهدية والهبة، يجوز بنيته. نعم،
ساعد بعض الأبناء يساعده في بناء البيت،
أي إذا كان الابن ساعد أباه تبرعا ليس له أن يرجع في هبته وهديته. لماذا؟ لأنه وهب. أما إذا وهبه بنية الرجوع وبنية الدين فلا شك أن هذا إذا كان من يشهد له لهم الرجوع ولهم طلب الهدية. نعم، لا دقيقة إن شاء الله، باقي 3 دقائق. لا أنا ما صليت، بصلي إن شاء الله، أنا صليت نفل يعني، عشان كذي خليت الشيخ إسماعيل يصلي. خلاص، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله الأحد القادم نأخذ ما يتعلق بقسمة المال بين المرء ورثة في الحياة. اعتذرت عن درس الله.